أهلاً بالجميع في هذا التحليل المعمق. الغوص في أعماق المعلومات واستخراج الشذرات المعرفية هو هدفنا الأساسي اليوم.
وهي مهمة ليست سهلة دائماً، خاصة مع زحمة الأخبار.
صحيح، ولذلك نحن أمام مهمة ممتعة لتفكيك مصادرنا، وتحديداً العدد 89 لمجلة اليو دي جي الصادر بتاريخ 21 من فبراير 2026.
الهدف طبعاً هو فهم ما وراء العناوين الإخبارية دون الغرق في تدفق المعلومات اليومي.
بالضبط، الرحلة التحليلية اليوم تتطلب منا ربط النقاط بين مواضيع تبدو على الورق متباعدة جداً، يعني بدءاً من أزمة هجرة العقول الهندسية،
مروراً بسيكولوجية الاستهلاك وتقلبات الأسواق،
وصولاً إلى التحولات الجيوسياسية والرقمية التي تعيد رسم حدود العالم. بصراحة، قراءة الإخبار بشكل منعزل تعطي عادة صورة سطحية.
100%، لكن عند تجميع هذه القطع وتفكيكها يظهر بوضوح أن كل حدث محلي أو تقني هو جزء من شبكة عالمية بالغة التعقيد.
لا توجد أحداث معزولة أبداً.
أكيد، وكل قرار اقتصادي أو تحول ديموغرافي يرتبط بغيره بطرق تستحق التوقف والتحليل المنهجي.
حسناً، دعونا نفكك هذه المعطيات. نقطة الانطلاق في هذا التحليل تتمحور حول معضلة الرأسمال البشري، وتحديداً المقابلة مع عزيز هلالي
الرئيس الجديد للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وهو إطار عريق تأسس عام 1971.
هناك تحول مفزع في طبيعة هجرة الأدمغة ذكر في المقابلة. يعني قديماً كانت الهجرة تعني أن يسافر الطالب للدراسة في الخارج ثم يقرر الاستقرار هناك.
صحيح، هذا هو النمط الكلاسيكي.
اليوم النزيف يطال الخريجين من المدارس الوطنية المحلية. المهندس يتلقى تقوينه محلياً، يتخرج، ثم يجمع حقائبه ويرحل فوراً.
وهذا يطرح تساؤلات عميقة.
طيب، أليس من الطبيعي أن يبحث أي مهندس شاب عن راتب أعلى باليورو أو الدولار في أوروبا بدلاً من البقاء؟ أليست المسألة مجرد عرض وطلب مالي؟
لو كانت المسألة مجرد أرقام مالية، لكان الحل بسيطاً عبر تقديم تحفيزات ضريبية أو رفع الأجور، لكن
هناك شيء أعمق.
بالضبط، المثير للاهتمام هنا في تصريحات رئيس الاتحاد هو أن المشكلة تتعلق ببيئة العمل ذاتها. الأزمة الهيكلية تكمن في غياب إطار قانوني شامل ينظم ممارسة المهنة في القطاع الخاص.
تقصدين أن المهندس يفقد قيمته الاعتمارية؟
100%. ما يحدث على أرض الواقع هو أن المهندس يجد نفسه مجرداً من استقلالية قراره التقني.
يتحول إلى منفذ فقط؟
فعلاً، في المشاريع الكبرى بدلاً من أن يكون العقل المدبر الذي تحترم قراراته الهندسية، يتحول إلى مجرد منفذ تقني يخضع لإملاءات إدارية أو مالية بحتة تهدف لتقليص التكاليف.
وهذا يجعله يتحمل المسؤولية التقنية دون امتلاك سلطة القرار.
وهذا بالضبط ما يخلق إحباطاً عميقاً يدفع هذه الكفاءات للبحث عن التقدير والاحترام المهني خارج الحدود، وليس فقط البحث عن المال.
هذا يطرح زاوية أخرى للأزمة، فالمهندس يبحث عن بيئة تحترم علمه قبل أن تحترم جيبه، وهذا يقود التحليل مباشرة إلى جذور بناء هذه الكفاءات.
منظومة التربية والتكوين.
صحيح، تصريحات نزار بركة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تناولت هذا العصب الحساس. التركيز كان منصباً على ضرورة استعادة الثقة في المدرسة العمومية
كمحرك للارتقاء الاجتماعي.
بالضبط، الغالبية العظمى من التلامذة يمرون عبر هذه المدارس، وإذا فقدت المدرسة قدرتها على أن تكون مصعداً اجتماعياً فإننا نؤسس لشرخ طبقي يصعب تداركه.
وهذا التشخيص يرتبط عضوياً بحديثه الموازي عن التكوين المهني. لفترة طويلة كان ينظر إلى التكوين المهني كمسار بديل أو خيار لمن تعثر في مساره الأكاديمي الكلاسيكي.
نظرة دونية نوعاً ما.
للأسف، لكن اليوم الخريطة الصناعية تغيرت بالكامل. الصناعات الحديثة التي تراهن عليها الاقتصادات الصاعدة مثل صناعة أجزاء السيارات والطيران وتطوير البطاريات
لم تعد تعتمد فقط على المهندس المنظر.
صحيح، بل تتطلب جيشاً من التقنيين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية. التكوين المهني أصبح مساراً استراتيجياً لاغناً عنه لأي دولة تريد التموقع في سلاسل التوريد العالمية.
وفي خضم هذا التحول التعليمي لا يمكننا إغفال التحذير الذي برز في التصريحات حول الصحة النفسية للشباب.
وسائل التواصل الاجتماعي تفرض ضغوطاً نفسية غير مسبوقة على الأطفال والمراهقين،
مما يجعل مهمة المدرسة الحديثة معقدة جداً، فهي مطالبة بالتكوين التقني والمعرفي، ومطالبة في نفس الوقت ببناء حصانة نفسية لجيل يعيش نصف حياته في عالم افتراضي.
وهنا نصل إلى معطى رقمي في المصادر يمثل صدمة حقيقية ويعيد تشكيل كل ما تحدثنا عنه.
معدل الخصوبة.
نعم، معدل الخصوبة انخفض إلى 1.97 طفل لكل امرأة. نحن لا نتحدث عن مجرد تراجع عادي، بل عن النزول تحت عتبة تجديد الأجيال.
المجتمع يتجه بثبات نحو شيخوخة متسارعة.
وإذا ربطنا هذا المؤشر الديموغرافي بالصورة الأشمل التي ناقشناها، سنجد أنفسنا أمام معادلة قاسية جداً في أفق العام 2040.
من جهة، هناك فقدان مستمر للكفاءات عبر هجرة الأدمرة.
ومن جهة ثانية، القاعدة الديموغرافية التي من المفترض أن تعوض هذا النزيف تتقلص بسرعة بسبب انخفاض الخصوبة. هذا المزيج يخلق تحدياً وجودياً لسوق العمل
ولمنظومة التنمية بأكملها. التساؤل الملح للمستمعين هنا، من سيبني المشاريع الكبرى المستقبلية؟
ومن سيقود الصناعات الاستراتيجية ويوفر الرعاية الصحية لجيل قادم من كبار السن إذا كانت العقول تهاجر والولادات تتناقص؟ نحن أمام تحول يتطلب سياسات استباقية جذرية
وليس مجرد حلول ترقيعية. طيب، الانتقال من سيكولوجيا المجتمع والتحولات الديموغرافية الكبرى إلى سيكولوجيا المستهلك اليومية يكشف مفارقات أخرى،
خاصة في فترات الذروة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يفرض مساحة واسعة لفوضى الأسواق مع بداية شهر رمضان.
الأرقام ترصد ارتفاعات حادة لا تبدو منطقية.
سعر الدجاج في مدينة الدار البيضاء قفز إلى 18 درهماً للكيلوغرام الواحد، وحتى الخضروات الأساسية مثل الكرفس شهدت قفزات غير مبررة في طنجة.
هل يمكن إرجاع هذا الخلل المتكرر سنوياً إلى مجرد نقص في العرض؟
تقارير جمعيات حماية المستهلك تفكك هذه الظاهرة وتقدم تحليلاً يبتعد عن التفسير الكلاسيكي للعرض والطلب. الآلية هنا مزدوجة ومبنية على استغلال السلوك البشري.
الجانب الأول هو سيكولوجية المستهلك نفسه مع دخول رمضان.
تتفعل غريزة الخوف من النقص وتسيطر رغبة غير عقلانية في التخزين،
مما يؤدي إلى تهافت جماعي للشراء كميات تفوق الاحتياجات الحقيقية بأضعاف. هذا السلوك يخلق طلباً وهمياً ينتج عنه هدراً غذائي مهول، وتحديداً في مادة الخبز التي ترمى بكميات ضخمة.
الجانب الثاني والمحوري يتعلق بهندسة الأسواق نفسها وتحديداً دور المضاربين.
في أغلب الأحيان تكون أسعار المنتجات في أسواق الجملة مستقرة والمخزون متوفراً، لكن ما يحدث هو أن الوسطاء والمضاربين في سلاسل التجزئة يتدخلون
كحاجز بين السوق الجملة والمستهلك النهائي. إنهم يوظفون هذا الاندفاع النفسي وحالة الهلع الاستهلاكي لمضاعفة هوامش ربحهم بشكل مصطنع.
هذا التحليل يفسر الكثير. العوامل الخارجية والمناخية تلعب دوراً أيضاً، لكنها لا تبرر كل شيء.
المصادر تشير إلى فيضانات منطقة القصر الكبير التي أثرت فعلياً على بعض المزارع وسلاسل التوريد المحلية، بالرغم من إعلان السلطات هناك عن استعادة الحياة الطبيعية مؤخراً.
المفارقة التي يبرئها التحليل هي التناقض الصارخ بين عشوائية أسواق التجزئة وبين أمثلة النجاح التنظيمي الصارم في قطاعات أخرى مرتبطة بالاستهلاك أيضاً.
المثال الأبرز في التقرير على هذا النجاح التنظيمي هو أداء مجازر الدار البيضاء الحضرية في عام 2025.
الأرقام تتحدث عن إنتاج تجاوز 30,000 طن من اللحوم، محققاً زيادة قدرها 29% مقارنة بالعام الذي سبقه.
لكن العبرة ليست في حجم الإنتاج البحت، بل في الآليات التي جعلت هذا الرقم ممكناً.
هذا المرفق انتقل من التسيير التقليدي إلى الإدارة الصناعية الحديثة، فهو يعتمد الآن على الطاقة الشمسية لتقليص التكاليف البيئية والمادية، ويمتلك محطة متطورة لمعالجة المياه،
وتوجب شهادات الجودة العالمية أو ما يعرف بأيزو.
الحصول على هذه الشهادة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعني أن هناك بروتوكولات صارمة للسلامة الصحية وتتبعاً دقيقاً لمسار اللحوم وشفافية في الإدارة.
هذا يثبت أن الحكامة الجيدة هي الحل الجذري عندما تفرض معايير هيكلية صارمة وتدار المرافق بعقلية صناعية متطورة تتلاشى الفوضى وتبنى جسور الثقة مع المهنيين والمستهلكين.
تنظيم إداري يقدم دليلاً ملموساً على أن الفوضى ليست قدراً محتوماً.
وفي سياق الحديث عن شهر رمضان، تورد المجلة بشكل عابر ومثير اقتباساً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث فيه عن هذه المناسبة،
واصفاً إياها بأنها موسم مبارك للتجديد الروحي والتأمل وشكر الله على نعمه.
ومن المهم هنا التوضيح التزاماً بمنهجية هذا التحليل أن إرادة هذا الاقتباس وأي محتوى سياسي آخر يتم بنقل محايد تام لما جاء في المادة المصدرية
دون أي تبني أو تأييد لوجهات نظر أي شخصية سياسية.
الهدف هو رصد كيف يتم تناول الممارسات الثقافية والدينية في المشهد العالمي وكيف تتجاوز ارتداداتها الحدود الجغرافية.
التوقف عند فكرة تجاوز الحدود الجغرافية يفتح الباب واسعاً لمناقشة التحولات العميقة في مفهوم السيادة.
نحن نشهد إعادة رسم لحدود العالم في العصر الحالي، وهذه الحدود لم تعد تقتصر على الحواجز المادية،
بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي الذي كان يعتقد أنه عصي على التقييد.
الجزء الثالث من مساطيرنا يغوص عميقاً في هذه التحولات الجيوسياسية ورقمية. على الجبهة الرقمية هناك تقرير يكشف عن خطوة بالغة الأهمية.
وزارة الخارجية الأمريكية تقوم بتطوير منصة شبكة افتراضية خاصة أو VPN مصممة لتمكين المستخدمين في أوروبا من تجاوز الرقابة والحظر الحكومي على المحتوى في بلدانهم.
هذه الأداة التقنية تجعل بيانات المستخدم الأوروبي تظهر وكأنها مشفرة وصادرة من خوادم داخل الولايات المتحدة،
مما يعميه عن رادارات الحجب المحلية. هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً
حول مفهوم السيادة الرقمية.
بالضبط، هذه الخطوة تزلزل المفهوم التقليدي للسيادة الرقمية. في العقدين الماضيين كانت أدوات تجاوز الرقابة المدعومة من حكومات غربية توجه حصرياً نحو دول ذات أنظمة شمولية أو مناطق تعاني من صراعات.
أما اليوم، أن يتم توجيه تكنولوجيا ممولة حكومية لاختراق الفضاء الرقمي للقارة الأوروبية الحليفة وتحت مظلة ما يوصف بالحرية الرقمية،
فهذا يؤشر على صدام تشريعي وتكنولوجي صامت عبر الأطلس. إنها محاولة لفرض أمر واقع رقمي يتجاوز القوانين التي تحاول بروكسل فرضها لتنظيم الإنترنت وحماية بيانات مواطنيها.
المعركة هنا هي حول من يملك حق التحكم في تدفق المعلومات ومن يمتلك المفاتيح لفتح أو إغلاق بوابات الإنترنت.
وهذا الصراع لفتح الحدود في الفضاء الرقمي الافتراضي يقابله توجه معاكس تماماً في العالم المادي.
استراتيجية المفوضية الأوروبية الجديدة لتأشيرات شنغن المقررة للبدء التدريجي في يونيو 2026 تقدم نموذجاً جلياً لهذا التناقض.
الاستراتيجية تلوح بتسهيلات مغرية كمنح تأشيرات دخول متعددة تصل صلاحيتها لخمس سنوات لفئة المسافرين الموثوقين.
والهدف المعلن هو تنشيط السياحة وتسهيل حركة الأعمال.
لكن الجانب الخفي من هذه الاستراتيجية هو أن هذه التسهيلات تأتي مشروطة بنظام رقابة أمني ورقمي فائق الصرامة.
الميزة الجديدة الأبرز هي ما يعرف بآلية تعليق التأشيرات.
هذه الآلية ليست مجرد قانون، بل هي أداة تدخل سريع تتيح للاتحاد الأوروبي الإيقاف الفوري لتسهيلات السفر أو إعفاءات التأشيرة لأي دولة ثالثة.
بمجرد رصد زيادة في معدلات الهجرة غير الشرعية منها، أو انخفاض في مستوى تعاونها الأمني، أو بروز ثريدات للسياسة العامة.
المعنى الحقيقي لهذا التحول هو أن أوروبا تبني جداراً رقمياً ذكياً، تفتح أبواباً إلكترونية سريعة لمن يصنفون كعناصر آمنة ومفيدة اقتصادياً.
وفي ذات اللحظة تمتلك زراً أحمر قادراً على إغلاق الحدود إلكترونياً في وجه دول بأكملها بسرعة غير مسبوقة، إنها فلترة منهجية لحركة البشر
ترتكز على قواعد بيانات ضخمة.
وبالحديث عن حركة البشر والتحولات الكبرى، يتضمن العدد تغطية لعدة ملفات جيوسياسية شديدة الحساسية. وقبل استعراض تفاصيلها، نؤكد مجدداً أننا ننقل هذه الوقائع والأرقام بحياد مطلق،
تماماً كما وردت في المصادر، دون تبني أي موقف أو تأييد لأي طرف سياسي يمينياً كان أو يسارياً.
التقرير يشير إلى انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة جنيف.
هذه الجولة تأتي برعاية أمريكية وتعقد في جلسات مغلقة، وذلك بعد 4 سنوات طوال من اندلاع الحرب وتداعياتها المدمرة،
حيث يتركز النقاش حول آليات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي سياق الرصد الجيوسياسي المحايد ذاته، يورد التقرير تفاصيل ما صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
الوثيقة الأموية تطلق تحذيرات من مخاطر حدوث تطهير عرقي وإحداث تغيير ديموغرافي دائم في قطاع غزة والضفة الغربية.
التقرير الأممي يستند إلى بيانات الفترة الممتدة من نوفمبر وحتى نهاية أكتوبر 2025، ويوثق وفاة 463 فلسطينياً من ضمنهم 157 طفلاً،
عازياً ذلك إلى تداعيات العمليات العسكرية المستمرة وعمليات التهجير القسري للمدنيين والانتهاكات المرتبطة بنقص الإمدادات الأساسية والتجويع.
وفي مسار دبلوماسي موازن ذي طبيعة استراتيجية مختلفة، تختتم التغطية الجيوسياسية في المصدر بالإشارة إلى انعقاد الدورة السادسة للجمعة العليا المشتركة المغربية البحرينية.
الحدث يكتسي أهميته البالغة من مكان الانعقاد، مدينة العيون، إقامة أول اجتماع للجنة المشتركة من هذا المستوى العالي مع دولة عربية في الأقاليم الجنوبية، يمثل رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة،
ويحمل دلالات استراتيجية عميقة تعزز مسار التحالفات الثنائية في المنطقة.
هذه الملفات المتفرقة، سواء عبر طاولة المفاوضات المغلقة في جنيف أو التقارير الأممية الميدانية أو اللجان الدبلوماسية في العيون، تؤكد جميعها أن الهياكل الجيوسياسية ليست ثابتة،
بل تخضع لعملية إعادة تشكيل مستمرة وضاغطة تفرض واقعاً جديداً كل يوم.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكننا استخلاص خيط ناظم يربط كل هذه القضايا المعقدة التي استخرجناها من مصادرنا اليوم؟
سؤال مهم، من أزمة المهندس الذي يرفض الاستمرار في بيئة تسلب قراره، مروراً بالمستهلك الذي يقع ضحية لسيكولوجيا الهلع ومضاربات الأسواق،
وصولاً إلى عالم يعيد تعريف ماهية الحدود في عوالم الإنترنت وعلى الخرائط المادية.
الخيط الناظم والتحليل النهائي لكل هذه الظواهر هو أننا نراقب عالماً يبحث بشكل حثيث عن التنظيم وسط حالة عارمة من الفوضى.
المهندس الذي يهاجر لا يبحث فقط عن المال، بل يبحث عن إطار تنظيمي وقانوني يحميه مهنياً ويمنحه الاعتبار.
والمستهلك في رمضان يحتاج إلى تنظيم استباقي ووعي يحميه من غريزته ومن شراهة المضاربين، تماماً كما أثبتت مجازر الدار البيضاء أن التنظيم الصناعي يقضي على العشوائية.
والدول تبحث عن التنظيم الأمني والسياسي من خلال إعادة صياغة حدودها،
سواء كانت حدوداً مادية محصنة بنظام فيزا متطور كآلية تعليق شنغن، أو حدوداً رقمية يجري اختراقها بأدوات حكومية مثل VPN الأمريكي.
في قلب كل هذه التحولات، التحدي الأكبر والمشترك هو إعادة بناء الثقة، الثقة في منظومة المدرسة العمومية لتخريج أجيال قادرة على البقاء،
والثقة في استقرار الأسواق لحماية الأمن الغذائي، والثقة في المؤسسات التي تنظم إيقاع الحياة وسط نظام عالمي متقلب.
بناء الثقة والتنظيم هما فعلاً حجر الزاوية لفهم مسار الأحداث. وختاماً لهذا التحليل، هناك تساؤل جوهري يفرضه منطق التناقض الذي نعيشه اليوم ونتركه كفكرة مفتوحة للتأمل.
بناء على ما تم استعراضه من سعي حثيث لابتكار تكنولوجيا مفتوحة، كمشروع VPN الأمريكي الرامي لاختراق الرقابة الأوروبية وجعل البيانات تتدفق بحرية مطلقة.
وفي المقابل ما نراه من بناء لترسانة قانونية وأمنية غير مسبوقة لإغلاق الحدود المادية عبر قوانين شنغن الجديدة وشروط الفيزا الانتقائية جدا.
هل يتجه العالم بخطى متسارعة نحو مستقبل مليء بالتناقضات الصارخة، حيث تمتلك أفكار الإنسان وبياناته وثرواته المالية القدرة المطلقة على عبور القارات والمحيطات في أجزاء من الثانية دون أي قيد أو رقابة؟
بينما يظل جسده المادي وكيانه البشري عالقاً مفرزاً ومقيداً خلف جدران إلكترونية وحدود جغرافية صارمة لا يمكن اختراقها.
هي دعوة عميقة للتفكير في طبيعة الحرية في عالم يفتح سماءه الافتراضية للجميع ويغلق أبوابه الأرضية بإحكام.
تساؤلاً يختزل تعقيدات العصر الحديث ويستدعي الكثير من البحث المفتوح. نصل هنا إلى نهاية غوصنا التحليلي، على أمل أن تكون هذه القراءة قد وفرت إضاءات كافية لفهم ما يختبئ خلف سطور الأخبار. نلتقي في محطة قادمة لتحليل معمق جديد.